بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا الدرس من هذا الكتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. وقبل القراءة في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب كما هو بين من عنوانه أنه يتضمن أكثر من 1000 قاعدة وضابط وأصل استخرجهما المصنف رحمه الله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. وكانت همة المصنف رحمه الله أن يبتدئ الأمر باستنباط القواعد أو الضوابط من كتب شيخ الإسلام، ثم زاد على ذلك فاستخرج يسيرا من كتب تلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى. استنبط 25 مسألة أو 25 و800 مسألة من كتب شيخ الإسلام، واستنبط 73 و100 مسألة من كتب ابن القيم. هذا الكتاب ليس على طريقة استنباط الفوائد أو استخراج الفوائد فقط، بل هو على طريقة استخراج القواعد والضوابط. ومعنى ذلك أن كل مسألة استخرجها المصنف رحمه الله فهي قاعدة في بابها كما سيأتي معنا. الأمر أيضا الذي نشير إليه هنا أن القواعد ترتيبها على استخراجها من الكتب، ومعنى ذلك أنه كان يستخرج من الكتاب الفلاني فيضع ثم الكتاب الآخر، ولم يرتبها ترتيبا موضوعيا، لم يرتبها ترتيبا موضوعيا. ولذلك نجد أن الترتيب الموضوعي في عادته أنه يكون بالتدريج على المسائل والأفهام، ولكن قد تجد هنا بعض المسائل هي أصعب مما سيأتي بعدها. فابتدأ مثلا رحمه الله باستخراج ضوابط أو قواعد التدمرية، ثم بعد ذلك الإيمان، ثم بعد ذلك العبودية. ولا شك أن ما استنبطه واستخرجه من قواعد العبودية هي أوضح وأيسر مما تقدم من التدمرية. ما الذي يفيد طالب العلم في مثل هذه القواعد؟ أولا، لابد أن نعلم أن طرق الاستفادة التي سلكها العلماء من كتب أهل العلم تنوعت، فكان منها التلخيص، وهذا من أنفع ما يسلكه طالب العلم في الاستفادة من الكتاب. ولذلك نجد تلخيصات العلماء كثيرة لكتب من سبقهم، وهو سبب من أسباب التأليف 7 أو 10 التي ذكرها العلماء، تلخيص المطولات. ثم من الاستفادة أيضا، ومن طرق الاستفادة من كتب أهل العلم، كثرة الدراسة لها والتكرار حتى يصل طالب العلم إلى استظهارها. وحينما أقول كثرة التكرار، معنى ذلك أن لا يقتصر في دراستها على مرة واحدة، أو يكتفي بأنه انتهى من شرح الكتاب. فالعبرة في دراسة العلوم ليس الانتهاء من الكتاب أو من الكتب، وإنما من فهمها وضبطها.
ومثال ذلك لو أن طالب العلم قرأ كتابا فقهيا أو حضر درسا لكتاب فقهي وأتمه مع شيخه، فلا يقول قد اكتفيت في جانب الفقه أو قد اكتفيت بهذه المرحلة من أمر الفقه، سأنتقل إلى مرحلة أخرى، حتى يعرف من نفسه أنه قد فهم هذا الكتاب وضبط أصله وفك عبارته وفقه المسائل المذكورة فيه. ثم أيضا من وسائل أهل العلم في ذلك في طلب العلم استخراج الفوائد، واستخراج الفوائد أدق منها استخراج الضوابط والقواعد والأصول من هذه الفوائد، وهذا ما سلكه المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في هذا الكتاب. إذن الشيخ رحمه الله أتى إلى القواعد، والقواعد قد تكون قواعد كلية أو قواعد جزئية، وتندرج تحتها الكثير من الكليات سواء كانت قاعدة كلية أو جزئية، أو أصول المسائل أو الضوابط، وغالبا يطلق الضوابط كما هو معلوم على ما يجمع أو ما يجمع فروعا من باب واحد، وهذا الذي فرق العلماء فيه بين القواعد والضوابط، القواعد أوسع، أما الضوابط فتتعلق بباب واحد، مثلا ما يتعلق بباب الطهارة، ضوابط المتعلقة أو الضوابط المتعلقة بباب الطهارة، هذا بارك الله فيكم يسمى ضوابط. وربما سبق وأن ذكرنا أن لسعة العلم فإن طالب العلم لابد أن يعتني بأمور خمسة مما تيسر عليه تحصيل العلم، فيعتني بالأدلة والتعاريف والتقاسيم والضوابط والفروق. هذه الأمور الخمسة كلما مر على كتاب أو كان في درس فليحرص على أن يضبطها، فإنها تيسر عليه جمع شتات العلم، جمع شتات العلم. إذن الأدلة والتعاريف والتقاسيم والضوابط والفروق. مؤلف هذه أو جامع هذه المسائل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي علم مشهور، وهو من علماء اليصيم في المملكة العربية السعودية، وشهرته يعني قد ضربت النواحي والبلدان، فلسنا في حاجة إلى ذكر شيء من ترجمته، فكتبه نافعة وكثيرة ويعرفها خواص طلاب العلم وعامتهم. هذا الكتاب تضمن جملة من هذه القواعد، وأصله أنه كان بهذا العنوان وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ولكن وجد في بعض نسخه أنه كان مسمى ببلوغ المنى والسول، بلوغ المنى والسول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول، بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول. ولكن هذا الذي طبع وهو ما ذكره ونص عليه المؤلف رحمه الله، فلعله غير عنوان كتابه هذا قبل أن يطبع إلى ما هو بين أيدينا طريق الوصول. طيب نبدأ القراءة في المقدمة إن شاء الله ونعلق على ما تيسر منها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين وللمستمعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية قدس الله روحه جمعت فأوعت جمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة، وجمعت بين المقاصد والوسائل وبين المسائل والدلائل، وبين الأحكام وبيان حكمها وأسرارها، وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين. وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها وكثرته وقوته وجودته وتحقيقه، بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها.
وقد هذا بارك الله فيكم، هذه المقدمة هو كأنه يبدي سبب جمعه لهذه القواعد والضوابط والأصول، وهو يقول إن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه أيضا ابن القيم في الحقيقة هي مفترق طرق في باب التأليف، ولا سيما في جانب العقائد بل وأعمال القلوب. فإن شيخ الإسلام وتلميذه رحمهم الله قد أظهر للأمة من مسائل الشريعة ومن أدلة هذه المسائل ومن أوجه الأدلة فيها بطرق الاستدلال ما برز فيه عن غيرهم من أهل العلم، وهذه منة يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء. وربما يعني من الأمور التي كانت سببا في ذلك مع ما من الله جل وعلا به عليه أو عليهما، وابن القيم هو ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام رحمه الله، لكن من أسباب ذلك بعد عون الله وتوفيقه الصراع العقدي الذي كان في ذلك الزمان بين طوائف المتكلمين، وما حصل من تحريف وتغيير وإحداث عقائد ونحو ذلك. فانبرى شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسائل وضبطها بضوابط السلف، فكأنه جمع من آثار السلف وصاغها صياغة قواعدية، بحيث أنه بدلا من أن يكرر قضية الآثار المروية استنبط من هذه الآثار ومن كلام السلف من كلامهم هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الضوابط التي ورثناها منه رحمه الله. فلمكانة شيخ الإسلام الذي شهد له الأعداء قبل الأحبة لهذه المكانة، ولكثرة تصانيفه ومؤلفاته، كان الداعي إلى هذا الجمع داعيا قويا. فإنك أن تستنبط من كتب شيخ الإسلام أو من كتب تلميذه ليس كمثل أن تستنبط من كتب غيرهما، ولا العلم الذي في كتب شيخ الإسلام كالعلم الذي في كتب غيره ممن جاء بعده. ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله هذه الميزات الكثيرة في كتب شيخ الإسلام، حيث قال: جمعت الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علم الأصول والفروع، يعني علم أصول الدين وأبواب الفقه، وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة، وبين المقاصد والوسائل والمسائل والدلائل والأحكام، وبين حكمها وأسرارها، وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين، إلى غير ذلك من الميزات التي في كتب الإمامين رحمهما الله. نعم.
وقد من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات، ونفع الله بها النفع العظيم، وصار كل مصلح منها يستمد وعليها يعتمد. ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول وبالقواعد.
تثبت
وتتقوى بالأصول وبالقواعد، والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا. وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها، ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا.
يعني كأن الشيخ ينبه، ما الذي يستفيده طالب العلم من هذه الأصول أو هذه الضوابط؟ لا شك يا إخوة، الذي سيسير في طلبه للعلم على ضبط الأصول ثم بناء التفريعات عليها سيثمر عنده العلم. أما الذي يحصل في طلاب العلم هو الشتات، وهذا الشتات لا يكون طالب علم، ولا يحصل لطالب علم أن يقوم على قدمه قياما صحيحا في سيره إلى الله جل وعلا في باب العلم أو في طريق العلم. ولذلك يكثر عند البعض أنه يتساءل ويقول لا أدري ما الخلل، وأنا قد أمضيت كذا كذا من السنين في طلب العلم، ولكن لا أشعر أن هناك ثمرة واضحة في طلبي للعلم. وذلك أنه تشتت ما بين كثرة التنقل في الكتب أو كثرة التنقل في الدروس، أو أنه أخذ ما ليس من مستواه في باب العلم، أو أنه لم يحرص على ضبط أصول العلم، فيكثر من الفرعيات دون أن يقف على أصل يضبط له هذه الفرعيات. ما فائدة القواعد يا إخوة؟ القاعدة تطبقها في جزئيات كثيرة، فإذا انشغلت بالجزئيات ولم يكن عندك قاعدة تحكم هذه الجزئيات فإن جهدك يكثر والثمرة فيه أقل. نبه الأخ اللي يقرأ بس، جزاك الله خير. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال وبها، يعني بضبط هذه القواعد والأصول، يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. على كل حال، هو ضبط العلم يا إخوة، ضبط العلم يحتاج إلى جهد. لماذا يوصي أهل العلم بمثلا بمسألة قراءة أو ضبط المتون العلمية المختصرة ثم البناء عليها؟ لا شك أن هذا له أثر كبير في هذا الأمر. طيب،
قال رحمه الله: وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة، فتتبعت ما وجدته في كتب هذا الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع، ونقلتها بعبارة مؤلفها، إلا شيئا يسيرا منها أوجب تغيير بعض الألفاظ. إذا كانت القاعدة والأصل متفرقا في كلامه غير متصل بعضه ببعض، فجمعته من متفرقات كلامه في موضع واحد، ونضطر فيه إلى التغيير اليسير الذي يوضح المعنى ولا يغيره.
نعم، هذا يعني الشيخ كان يذكر منهج الذي سار عليه في قضية استنباط أو استخراج هذه القواعد والضوابط والأصول. نعم.
ولشيخ الإسلام كتاب يقال له قواعد الاستقامة، طالما بحثنا عنه لتحصيله في مظانه فلم يتيسر لكثرة فوائده، وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب، ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره، وسميته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول، إذ هو اسم يطابق مسماه، وفيه من العلوم الجمة والفوائد المهمة ما يعرفه أهل العلم الراغبون. فرحمه الله من إمام رحم الله به المسلمين، وكان قدوة للمحققين والمصلحين. وهي قواعد وأصول منوعة في أصول الدين وفي أصول الفقه والتفسير والحديث وفي أصول الأحكام وفي أصول الأخلاق والمناظرات والرد على أهل الباطل، ويوجد في يسير منها نوع تكرار. إذا كان الأصل مهما جدا وكان فيه زيادة فائدة، وأسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يعم نفعه ويعظم وقعه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وقد فصلت بين كل أصل وآخر وقد فصلت بين كل أصل وآخر، فجعلت كل أصل في أول السطر ووضعت له رقما مسلسلا، وقد ألحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخر أو أخرى من كتب شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فبلغ الجميع ما يزيد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع.
نعم، نبدأ في أول كتاب.
قال رحمه الله: أصول من العقيدة، المسمى بالتدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله. أولا، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له من أحكامه في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول.
نعم، أول الكتب التي ابتدأ فيها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتاب التدمرية، استخرج منه ما رأى أنه من القواعد والضوابط والأصول. وقلنا هذا الاستنباط والاستخراج ليس للفوائد، فالفوائد أشمل من ذلك، وإنما قصد الضوابط أو القواعد أو الأصول. طبعا العقيدة التدمرية تعنى بالتوحيد العلمي والتوحيد العملي، وسميت بهذه العقيدة لأن شيخ الإسلام رحمه الله جاءته رسالة من تدمر منطقة، وفيها مسألة في أبواب الأسماء والصفات والمنهج الذي يكون في هذا التوحيد، فكتبها شيخ الإسلام رحمه الله وسميت بالتدمرية. وقد كانت تسمى بعض الكتب بحسب السائل، مثل الواسطية حينما جاء رجل من واسط، أو التدمرية، أو الحموية جاء رجل من حمات، وغير ذلك. بعضهم قال سميت التدمرية لأنها تدمر شبه أهل الباطل. لا، هي سميت التدمرية لأنها السائل لها من تدمر، يعني منطقة، ولكن هي موافقة على كل حال، يعني جيدة، ما بين التدمير للباطل أو ما بين كونها من تدمر. والمقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ناصحا رحمه الله في رده وفي بيانه العقائد الباطلة. أول ما ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك، قال: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، وهي أن الأسماء والصفات بابها توقيفي، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقال في هذا الباب بالعقل. ولذلك قعد بعض أهل العلم قاعدة: أسماء الله توقيفية لا دخل للعقل فيها، أو لا مجال للعقل فيها، وصفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. معنى ذلك أنك لا تثبت اسما أو صفة إلا ورد في الشرع، إما في نص القرآن وإما في نص السنة، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء هي المذكورة في كلام الله جل وعلا أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره. الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. وفرق بين الخلق والأمر: خلقه جل وعلا يكون بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق يتضمن الإيمان بأنه القادر، الإيمان بأنه القوي، الإيمان بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، وهو باب الأمر والنهي. ما أمر الله جل وعلا به فهو يحبه، وما نهى عنه فإنه يكرهه. وهذا له دلائل كثيرة. قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذن يا إخوة، الأول الإيمان بالخلق يتضمن توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وهو توحيد الربوبية. والثاني يتضمن أمر العبادة، امتثال أمر الله جل وعلا، وهو فعل العبد. إذن توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. ما هذا الزلل؟ الزلل هذا قد يكون بالتحريف، أو قد يكون بالشك والريب والتردد. فإذن ذكر هنا أمورا ثلاثة في إثبات أفعال الله جل وعلا، وأنه الخالق المدبر، وفي إثبات أن العباد له، وهو ما يجب على العباد، وفي إثبات أمر التسليم لما شرعه جل وعلا، وهذا يعارضه أمر الاعتراض على شرع الله. ومعنى ذلك أن حال المؤمن هو التسليم لما شرعه الله عز وجل ولما قدره. وفرق بين ما شرعه وقدره، ما شرعه من الأحكام، من الحدود، من الأوامر والنواهي، وما قدره الله عز وجل، ما كتبه على العباد. فيسلم العبد لأمر الله جل وعلا ولشرعه، ويسلم كذلك لقدره، وهذا أيضا سيأتي مزيد تفصيل فيه. ثم قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يسميها العلماء توحيد الإرادة والقصد، أو توحيد العمل، أو توحيد الفعل، أو توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية، أو توحيد العبودية، أو توحيد، أو أنواع، يعني هذه لا يعني لا مشاحة في كما يقال في التسميات أو في المصطلحات. إن المراد إفراد الله جل وعلا بالعبادة من أفعال العبد، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا. قال: والأول الذي هو يؤمن بخلقه المتضمن، قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. يسمى التوحيد العلمي، أو توحيد العلم، أو توحيد الاعتقاد، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية، كلها المقصود منها الاعتقاد، أن تعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. إذن تثبت لله جل وعلا أفعاله، أنه خلق، وأنه رزق، وأنه يدبر الكون والمتصرف في الكون. هذا ما يتعلق بما هو الواجب على العبد. إذن نلخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الواجب على العبد أمور ثلاثة: إثبات أفعال الله، وتوحيد الله جل وعلا بفعل العبد، والتسليم للشرع والقدر. والتسليم للشرع والقدر. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني، الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل.
طيب، قال: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. شوفوا يا إخوة، هذه مسألة، وهو المنهج في القرآن، في المنهج في القرآن. الشيخ حمد وحده هنا أيضا، الشيخ راشد كذلك. أي لازم. جزاك الله خير يا. طيب إذن قلنا بارك الله فيكم, هذا هذا هذه القاعدة أو هذه المسألة هي منهج القرآن في إثبات الأسماء والصفات. لو نظرنا في الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب, هو الإثبات المفصل والنفي المجمل, الإثبات المفصل والنفي المجمل. وهنا واحدة, جزاك الله خيرا, ما معنى يا إخوة إثبات مفصل ونفي مجمل؟ عندما يقول إثبات مفصل معنى ذلك إثبات كل صفة بعينها بدليلها, إثبات كل صفة بعينها بدليلها. والنفي المجمل هنا, النفي المجمل, أحسن الله إليك يا عبد الرحمن, جزاك الله خير, النفي المجمل بارك الله فيكم هو عدم التفصيل في كل صفة سلبية بخصوصها, عدم التفصيل في كل صفة سلبية بخصوصها. معنى ذلك حتى كما يقال بالمثال يتضح المقال, نجد في آيات كثيرة الله جل وعلا قال وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم وهو العلي الكبير, هذا تفصيل في الإثبات, تفصيل في الإثبات. لما جاء إلى النفي كان نفيا مجملا ليس كمثله شيء, نفي مجمل, هل تعلم له سميا, قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد, نفي مجمل. هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي خالف فيها أهل الضلال في هذا الباب, فذهبوا إلى التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات, عكسوا القضية. طيب لماذا كان التفصيل في النفي أمرا مذموما؟ التفصيل في النفي لماذا أمر مذموم؟ لماذا يا إخوة؟ أولا لأنه خلاف طريقة القرآن, وثانيا لأن هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا, ليس من الأدب مع الله أن تقول يعني كما يقول الجهمية ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه الست الجهات ولا بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا يشم ولا يلمس ولا, هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا. أنت تصور ولله المثل الأعلى أن تأتي إلى ملك فتقول له أنت لست بزبال ولست ب يعني خادم ولست بكذا, سيعتبر هذا مدح, قد يعتبر هذا ذم, هذا ذم. ولذلك قال الشاعر وهو يذم قبيلته قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل, يقول هو قبيلتي لما أثنى على قبيلته في وهو ذمهم, لكن في ظاهر القول قال قبيلة, أول شيء صغرها قال قبيلة ما قال قبيلة, ثم قال لا يغدرون بذمة, ما يغدرون بأحد لأنهم عاجزين عن ذلك, ليس لأنهم, قال ولا يظلمون الناس حبة خردل, والآخر قال وإن قومي وإن كانوا ذو نسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا, ما يعرفون الشر ضعاف, هذا يكون ذم, هذا ليس مدح. طيب الأمر الثالث أن هذا خلاف المدح والثناء, أن هذا خلاف المدح والثناء. إذن النفي المفصل يا إخوة هو عدم, أليس كذلك؟ عدم, والعدم ليس بشيء. فالله جل وعلا في كتابه في ذكره لصفاته نفى نفيا مجملا وأثبت إثباتا مفصلا, وهذه طريقة القرآن. فقال هنا الشيخ رحمه الله قال والله سبحانه بعث رسوله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ليس لمجرد النفي، بل يتضمن إثبات كمال الضد. معنى ذلك الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النوم والسنة لكمال حياته. إذن ليس المقصود مجرد السلب، ليس المقصود مجرد النفي، بل المراد منه إثبات كمال الضد. قال الله جل وعلا وما مسنا من لغوب، إيش اللغوب؟ التعب، لكمال قوته وقدرته. إذن حتى النفي في كلام الله جل وعلا يراد منه الإثبات، حتى النفي المجمل في كلام الله جل وعلا يراد منه الإثبات، لا يراد منه مجرد النفي. نعم.
الأصل الثالث القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات.
هذه القاعدة يا إخوة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية رحمه الله هي في الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات، أثبتوا الأسماء، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. وسيأتي الرد على هذه القضية، لكن هنا هو يرد على أن القول في الصفات كالقول في الذات، كأنك تقول للجهمي هل أنت تثبت ذاتا لله؟ فيقول نعم، فيقول إذا كنت تثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، فأثبت له صفات لا تشبه الصفات. القول في الصفات كالقول في الذات، إذا كنت تثبت لله ذاتا تليق بجلاله فأثبت له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن إذا أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات فيجب أن تثبتوا صفات لا تشبه الصفات، فالباب واحد، الباب واحد. وهنا هو قال فإن الله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء، ليس فقط في ذاته الذي أثبتتموه، بل حتى في أسمائه وصفاته التي نفيتموها. فعاملوا باب الأسماء والصفات معاملة باب الذات. نعم.
الأصل الرابع القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
هذه القاعدة يا إخوة في الرد على المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، ربما أثبتوا 7 صفات أو 11 صفة أو 20 صفة عند بعضهم، فيقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني من أقر بصفة السمع والبصر فلا بد أن يقر بصفة المحبة والرضا والغضب ونحوه. ولذلك قال العلماء جميع الصفات من باب واحد، لأن الموصوف بها واحد، جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحد. هذه العبارة للعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، يقول جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحد وهو الله جل وعلا. فكيف تثبت السمع والبصر ولا تثبت الإرادة والمحبة والغضب ونحو ذلك، وكلها وصف الله جل وعلا بها نفسه، قال غضب الله عليهم. فإذا كنت تؤول الغضب فلماذا لا تؤول أيضا السمع والبصر؟ وإذا كان إثبات الغضب يقتضي التشبيه فإثبات السمع والبصر يقتضي التشبيه، باب واحد. ولذلك يا إخوة الذي يفرق بين الصفات والأسماء ولا يجعلهما على قاعدة واحدة يكون قوله مضطربا لا مضطردا، قوله يكون مضطربا. يعني مثلا لو قال لك قائل والله الغضب هذا فوران الدم، كيف أثبت هذا الأمر؟ نقول له ما الذي وقعت فيه حتى نفيت؟ أنت شابهت الله جل وعلا بخلقه فاضطررت إلى قضية التنزيه، ولو قلت غضب يليق بالله جل وعلا لا نعرف كيفيته، محبة تليق بالله جل وعلا، فتفاوت صفات الله جل وعلا عن صفات المخلوقين كتفاوت ذات الله عز وجل عن ذات المخلوقين. فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام عن بعض الصفات فرع عن الكلام في الصفات الأخرى، قاعدة واحدة مضطردة في ذلك. ثم هنا يرد على من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، طيب ليش ما تثبت الصفات؟ قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. إيش تعدد القدماء؟ تعدد القدماء معناه تعدد الآلهة، لو أثبتنا الصفات أثبتنا عدة آلهة ما صار إلها واحد، قل سبحان الله. ولو أثبتتم الأسماء ما يلزم هذا اللازم عندكم؟ يلزم، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لو أثبتنا صفات أثبتنا يعني جسم، قلنا وإذا أثبتتم الأسماء ما أثبتتم الجسم على مذهبكم، على مذهبكم. إذن ما هو التسليم في هذا الأمر؟ أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتعدى القرآن والحديث. إذا الله جل وعلا قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، هل أنت أعلم من الله جل وعلا حتى تحرف هذا اللفظ بدعوى التنزيه؟ أقول الرحمن على العرش استوى، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أقول ينزل ربنا، أنا لماذا أحاول أن أغير؟ فتقول لا، لماذا لا تنزه الله عز وجل؟ أقول لك ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام على قولك لم ينزه الله؟ ألا يلزمه هذا؟ يلزمه. إذن حينما آخذ بظاهر اللفظ وهو ما خاطبني الله جل وعلا به من اللغة، أنا امتثلت لأمر الله عز وجل في أنني أخذت بلفظ القرآن أو بلفظ السنة، وحينما سلكت مسلك التأويل وغيرت اللفظ إلى لفظ آخر، وهذا اللفظ الآخر قد يختلف فيه الناس، أليس كذلك؟ هل سيختلف الناس في الأخذ بظاهر اللفظ؟ لا، أحسنت، لكن سيختلفون في قضية تأويل اللفظ، سيقول قائل المراد به كذا ويقول آخر لا المراد به كذا، إذن سيختلفون في معنى الصفة، لأن كل شخص سيؤوله على فهمه. لكن حينما أقول أنا وأنت نقتصر على لفظ النص، فهذا هو المطلوب. ولذلك لما قال هنا شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي في البعض الآخر، لأن باب الصفات جميعها واحد والقاعدة فيه واحدة لا يختل. نعم.
القاعدة الخامسة، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه،
عن نفسه
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا والآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.
هذه يا إخوة يعني شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين هنا أن هناك مباينة ما بين الألفاظ المتعلقة بصفات الله وصفات المخلوق، وما بين الأسماء التي في الآخرة والأسماء التي نعرفها في الدنيا، هذه يسميها العلماء الاشتراك في الاسم المطلق، الاشتراك في الاسم المطلق بعضهم يمنع من القول الاشتراك اللفظي، لكن المراد به هنا الاشتراك في الاسم المطلق. ما معنى الاشتراك في الاسم المطلق؟ معنى هذا يا إخوة قبل الإضافة والتخصيص، قبل الإضافة والتخصيص يسمى الاسم المطلق. مثلا العلم إذا نسبته إلى الله فهو يليق بكماله، وإذا خصصته بالمخلوق فهو يليق بنقصه. علم الله علم كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. علم المخلوق علم ناقص يسبقه جهل ويلحقه نسيان. حياة الله حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وحياة العبد حياة ناقصة يسبقها عدم ويتبعها فناء موت. إذن يسمى العبد حي، والله جل وعلا من أسمائه الحي، ويسمى العبد عليم أو عالم، ومن أسماء الله العليم أو العالم. لكن الفرق متى كان؟ لما صار الإضافة أو تخصيص اللفظ، نسب إلى الله فاقتضى الكمال، ونسب إلى المخلوق فاقتضى النقص. لماذا هذا الأمر؟ هذا الأمر حتى ينفي العلماء مذهب أهل التمثيل الذين قالوا يعني نحن لا نعلم من هذه النصوص إلا ما نعرفه من أنفسنا. وهذا المذهب هو الذي أدى بعد ذلك إلى مذهب التعطيل، إلى مذهب التعطيل، لأن المعطل يا إخوة لم يعطلوا إلا بعد أن شبهوا، لم يعطلوا إلا بعد أن شبهوا. ولذلك قال العلماء قاعدة: كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. كل معطل لم يعطل إلا بعد أن شبه فعطل، وكل مشبه معطل لأنه حينما شبه عطل الأسماء والصفات عما يجب فيها من الحق. لما يقول المشبه يعني كهشام الجواليقي أو غيره يعني من الرافضة الذين قالوا بقول المجسمة ويعني ليس لهم عقب، قد انتهى هذا القول، قال يد الله كيدي وسمع الله كسمعي، هذا عطل صفة الله عن الواجب فيها من التنزيه. إذن أهل السنة أثبتوا لله الأسماء والصفات مع اعتقاد التنزيه وعدم المشابهة، يليق بالله جل وعلا، هذه الصفة تليق بالله تليق بكماله سبحانه وتعالى. فإذن لم، ومثل ذلك أمر الدنيا والآخرة، خمر الدنيا تسكر وخمر الآخرة من النعيم لا تسكر، وهل عسل الدنيا مثل عسل؟ ولذلك جاء عن ابن عباس قال إنما هي الأسماء مع اختلاف الحقائق، إنما هي الأسماء مجرد اسم وإلا تختلف الحقائق. فمن باب أولى ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. وهذا الأمر يعني مهم، لأن هذا ينفي ما قد يتوهم الإنسان من قضية التشبيه. نعم، نقف على هذا إن شاء الله اليوم ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.